الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مواصلة الحديث على ما يتعلق بقسم الحديث الصحيح من هذه المنظومة، وهي الألفية، مع شرحها الماتع الواسع فتح المغيث للحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى. ولكن قبل أن نبدأ، جاءتني سؤالات عن كلام الحافظ ابن حجر السابق في تقرير مذهب البخاري، وأنه لم ينفرد بذلك، وأنه قد سبقه بعض أهل العلم بل أئمة إلى ذلك كالشافعي. تذكرون هذا؟ حينما ذكرنا كلام الشافعي، وأنا أحسست أن الكلام يرجع إلى صدري، وفعلا قد وجد بعض من أشكل عليه ذلك. فقبل أن نبدأ في الدرس، نحب أن يكون كلامنا تتمة لما سبق، حتى يكون متسقا في مسألة التسجيل. فأنا سأقرأ عليكم وأنتم أرعوني أسماعكم. أولا، قبل أن نقرأ، نحن اتفقنا على أن مذهب البخاري أعلى وأقوى ولا لم مذهب مسلم؟ تمام. وذلك لأن مسلم يكتفي بماذا؟ يكتفي أنا لا أغادر أبدا حتى أسمع الجواب منكم. مسلم يكتفي بماذا؟ بالمعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، يعني شيخه، مع إمكان أن يلتقي. صح، يمكن أن يلتقي، فهذه المعاصرة بين زيد وعمر التي نحكم بها أنه يمكن أنه حصل بينهما لقي، تمام، والراوي ثقة وليس بمدلس. هذا كلامنا الأول. البخاري أعلى، أليس كذلك؟ لأنه يقول بهذا الذي تقدم، ويزيد عليه أنه لا بد من اللقي ولو مرة واحدة. صح؟ تمام يا أحبة؟ ماشي. فإذا كان ثقة وغير مدلس، وقد التقى بمن روى عنه وهو شيخه مرة واحدة، لو جاء بعد ذلك وقال عنه وهو ثقة وغير مدلس، ألا يحمل على السماع؟ من هذه الناحية، هذه الصورة، أليس حمله على السماع منه، حمله لسماع هذا الحديث من شيخه، تمام؟ أولى من الأول الذي عند مسلم، صح؟ وأقوى من الأول الذي عند مسلم، أليس كذلك؟ تمام. هذا الذي قررناه. الآن عندنا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من أن الإمام البخاري من فرد بهذا، الإمام البخاري من فرد بهذا، كيف سنقرأه الآن ونوضحه إن شاء الله، أو نزيد توضيحا له إن شاء الله. يقول رحمه الله: وقد قيل إن القول الذي رده مسلم، الذي هو إيش؟ الثاني، أنه لا بد من اللقي ولو مرة. قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم، علي بن المديني والبخاري، تمام؟ جاب الاثنين، هذا كلام ابن الصلاح. علق عليه الحافظ رحمه الله قائلا: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري الذي قررناه قبل قليل، تمام؟ ماشي. قال: فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك، يعني عدم اللقي، عدم إيش؟ اللقي. قال الحافظ، هذا كله الآن كلام الحافظ، قال: وهذا المذهب، مذهب من؟ لأننا نمشي أنا وأنتم حبة حبة، لأن نخرج وقد اتضح لجميع أبنائي وأحبتي وإخوتي أحب إلي من الدنيا. يقول: وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد: فإن قيل فما بالك يا شافعي، يعني قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس، هذا ما هو شرط، نعم أن يقول عن، يعني هو ثقة وليس بمدلس، قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول عن، تمام. وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه، هذا يوافق كلام من؟ كلام من؟ مسلم، يعني ما صرح فيه بإمكان اللقي، تمام؟ ماشي. ثم قال قلت له المسلمون، هذا كلام الشافعي، جوابه المسلمون العدول أصحاء في نفس الأمر، يعني الثقات، مراد بالعدالة هنا الوثاقة، تمام، استقامة الدين والمروءة. قال أصحاء في نفس الأمر، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم قبلت شهادتهم؟ الآن ثبتت العدالة ولا لا؟ هذا مسلم وعدل ولا يعرف بماذا؟ بالتدليس، صح ولا لا؟ طيب، ألا ترى أني إذا عرفتهم بعدالتهم في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتى أعرف حاله، يعني حال الذي زكوه شهدوا على شهادته، تمام؟ أما قولهم عن أنفسهم فهو على الصحة، يعني إذا أخبروا عن أنفسهم على الصحة وهم عدول، حتى يستدل من فعلهم، هؤلاء العدول، حتى يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فيحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. هذا يريد به أنهم هم عدول ولم نعرفهم بالتدليس، فالأصل فيهم القبول ولا لا؟ حتى يثبت عندي ما يستدل به من فعلهم في التدليس مثلا بما يخالف ذلك الأصل اللي هو العدالة، تمام؟ قال فيحترس منهم في هذا الموضع الذي هو إيش؟ التدليس الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم، يعني ثبت عنهم التدليس فخالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا الظاهر المعروف، إذا خالفوا فأنا أحترس منهم فقط في هذا الموضع، لأن التدليس ليس بكذب، واضح؟ فلم تسقط عدالتهم، عدالتهم إيش؟ باقية، انتقلنا من العدالة إلى قضية إيش؟ التدليس. فإذا لم يثبت من فعلهم ما يخالف ظاهرهم الذي هو عندي، حينئذ أحترس منهم في هذا الجانب الذي هو جانب إيش؟ السماع، لأنهم مدلسون فلا بد من حينئذ التصريح، صح ولا لا؟ تمام. قال هذا الشافعي ولم أدرك أحدا من أصحابنا يفرق بين أن يقول حدثني فلان، تمام تمام، أو سمعت فلانا، تمام، هذه صريحة، أو عن فلان، إلا في من دلس، إلا في من دلس، فمن كان بهذه المثابة قبلنا منه، يعني ليس بمدلس، أما من دلس لا. قال ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فلا نقبل منه حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت إلى آخره، اختصره الحافظ، تمام. إذن هذا الكلام حينما يكون ثقة عدلا ثم غير مدلس ويقول عن هذا، ما هو حكم عليه الشافعي بالقبول ولا لا؟ ويقول لم يدرك أحدا من أصحابه، يعني من العلماء في زمانه يخالف هذا، فهذا نسبه إلى من؟ إلى عامة العلماء في زمانه، صح ولا لا؟ فكيف بالله عليكم إذا انضاف عليه إضافة البخاري أنه لا بد أن إيش؟ يثبت اللقي ولو مرة واحدة، فيكون البخاري أعلى ولا لا؟ ويكون هذا أشبه بقول مسلم ولا لا؟ قول الشافعي يكون أشبه، قول الشافعي قوله أشبه بقول مسلم ولا لا؟ غلق المسلم قال ما نعرف هذا عن أحد، الشاهد قال فذكر، يعني الشافعي، هذا كلام الحافظ بن حجر بعدما انتهى كلام الشافعي يعلق الحافظ يقول فذكر من؟ الشافعي في هذا الكلام أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، وإنما يقول عن فيما سمع، صح؟
صح ولا لا؟ هو ثقة وغير مدلس. فالإمام الشافعي قبل عنعنته لأنه غير مدلس ويقول عن فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري من هذه الصورة. أشبه ولا ما أشبه؟ أشبه، لكن البخاري عنده زيادة. فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع. هذا ما هو أولى ولا لا؟ ما هو أولى؟ إذن فمذهب الإمام البخاري الآن ما هو أولى مما حكاه الشافعي عن الأئمة في زمانه وذكره مسلم؟ لأنه زاد عليه إيش؟ اللقي ولو مرة واحدة. ثم قال هذا الحافظ مع احتمال، يعني مع هذا الاشتراط الذي ذكره عن الشافعي رحمه الله وذكره عن البخاري من الثبوت ولو مرة واحدة فإنه يحمل من غير المدلس على السماع، قال مع احتمال، هذا الآن إضافة من الكلام الحافظ، قال مع احتمال أن لا يكون سمع ذلك. الاحتمال ما هو باقي ولا لا؟ الاحتمال باقي، الاحتمال باقي، مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضا. والحامل للبخاري على اشتراط ذلك، على اشتراط إيش؟ ولو مرة. الذي حمل البخاري على هذا الاشتراط تجويز أهل ذلك العصر للإرسال، حمل المراسيل، فلو لم يكن مدلسا وحدث عن بعض من عاصره، هذا كلام من؟ كلام مسلم فتح الله عليك، وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه. يبقى هذا الاحتمال ولا لا؟ باقي؟ تمام. ثم قال لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم في ذلك العصر، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان إيش؟ مدلسا. والغرض السلامة من التدليس، فتبين رجحان مذهبه ولا لا؟ رجحان مذهب من؟ تبين رجحان مذهب البخاري ولا لا؟ إذن فالبخاري في هذا أيضا ليس ببدع، بل هو مسبوق بمن؟ بالشافعي، ومسبوق بمن حكى عنهم الشافعي وإن لم يسميهم، يقول جميع من أدركه في عصره على هذا. فكيف يقال عمن ليس بمدلس وهو ثقة ثم إنه قد لقي شيخه هذا ولو مرة ثم جاء بعد ذلك وهو لا يعرف بالتدليس يقول قال لنا؟ تمام، قال لنا أو عن فلان، وقال هشام بن عمار، صح ولا لا؟ فإذا كان الراوي قال بقال كالبخاري وهذا كلامه وهشام بن عمار شيخه، تمام، فإذا جاءنا ثقة مثل البخاري تتوافر في هذه الأشياء، يحكم على ما نقله عن شيخه الذي سمع منه والتقى به ولو مرة ولا يعرف بالتدليس، يحمل حديثه على الاتصال ولا الانقطاع؟ هذا الذي أردناه. وضح الآن؟ وضح؟ لا ما وضح، هذا أقصى ما أستطيعه. نعود بعد ذلك إلى بحثنا اليوم. نعم، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، صلي على محمد. نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت نسبتها لمصنفيها أو صحت. وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الحجة بمشابهته للتعليق في الجملة.
قدم هذا يعني التتمة، هذه التتمة التي هي نقل الحديث أو نقل المتن من كتاب من كتب الحديث إما للعمل به أو للاحتجاج به، قدمه على مبحث الحسن لأنه مشارك للصحيح. الحسن مشارك للصحيح في الحجة، فالكلام عليهما واحد وإن تقدم في مبحث الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم.
إياكم.
قال وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الحجة لمشابهته للتعليق في الجملة.
نعم.
وأخذ متن أي حديث من كتاب من الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود مما اشتهر أو صح لعمل بمضمونه في الفضائل والترغيبات، وكذا الأحكام التي لا يجد الآخذ فيها نصاً لإمامه أو يجده فيبرز دليله الذي لعل بوجوده يضعف مخالفه، وربما يكون إمامه علق قوله فيه على ثبوت الخبر أو غير ذلك مما يشمله قول ابن الصلاح، أو احتجاج به لذي مذهب حيث ساغ بمهملة ثم معجمة أي جاز للآخذ ذلك وكان متأهلا له، والأهلية في كل شيء مما ذكر بحسبه مع العلم بالاختلاف في انقطاع المجتهد المقيد فضلا عن المطلق لنقص الهمم.
نعم، هذا المبحث حفظكم الله هو تحت قول الناظم رحمه الله وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط يعني أصل واحد فقط، قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع، يعني أن ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرست منع من ذلك وسيأتي الكلام على هذا. ملخص هذا الذي سمعته ملخصه أن الحافظ ابن الصلاح، تلخيص هذا الذي قرأنا أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قد جعل شرطا لمن أراد أن يأخذ الحديث، الحافظ ابن الصلاح جعل شرطا لمن أراد أن يأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة كالأمهات مثلا، إما للعمل به أو للاحتجاج به، فاشترط شرطا الحافظ ابن الصلاح، ما هو؟ أن يكون ذلك الكتاب الذي أخذت منه إيش؟ الحديث، أن يكون ذلك الكتاب مقابلا إما منك أو بمقابلة ثقة على أصول صحيحة مروية بروايات متنوعة. يعني اشترط له إيش؟ اشترط له شرطين، الأول أن تأخذه من كتاب إيش؟ معتمد مقابل أنت قابلته أو قابله ثقة عندك، تمام؟ الثاني أن يكون هذا الأصل بعد مقابلته على الأصول الصحيحة أن يكون مروياً بروايات متنوعة يعني متعددة، تمام؟ وإذا كان كذلك فأنت تعتمد على ما اتفقت عليه الأصول، المخالف تدعو تأخذ ما اتفقت عليه الأصول. هذا تلخيص هذا الكلام، وعبارة ابن الصلاح بنصها وفصها من كتابه علوم الحديث هي الآتي، قال سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث يعني من العلماء أهل الفقه والاجتهاد، أو الاحتجاج به لذي مذهب يعني من أصحاب المذاهب، إيش سبيله؟ سبيله أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها من أن تقصد بالتبديل والتحريف، يحصل له بذلك الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن الصلاح. إذن فالحافظ ابن الصلاح يقول ما يصلح لك أن تعمل بحديث تأخذه من هذه الكتب أو تحتج به إلا أن يكون لك به رواية، وهذه الرواية تكون رواية إيش؟ معتمدة صحيحة مقابلة إما منك وإما من ثقة تثق أنت به، ثم هذه الرواية مقابلة على روايات متعددة، فإذا كان كذلك حينئذ إيش؟ نعم يصح لك نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت نسبتها لمصنفها أو صحت نسبتها لمصنفها. نعم
أحسن الله إليكم. قال قد جعل أي ابن الصلاح عرضا له أي مقابلة للمأخوذ على أصول متعددة بروايات متنوعة، يعني فيما تكثر الروايات فيه كالفربري والنسفي وحماد بن شاكر وغيرهم.
أما الفربري فعرف به عندكم في الأسفل في الهامش رقم 4، وأما النسفي فلم يعرف به، وحماد بن شاكر هذا عرف به، أما النسفي قبله فلا، مع أن حماد بن شاكر نسفي، حماد بن شاكر نسفي. نعم، فيقول كالفربري، الفربري من فربر، والنسفي وحماد بن شاكر، حماد بن شاكر هو أيضا نسفي، والصاغاني نسفي، والنسفي هذا هو إبراهيم بن معقل بن الحجاج القاضي. النسفي هذا الذي لم يعرف به عندكم في الهامش هو إبراهيم بن معقل بن الحجاج القاضي، قاضي مدينة نسف، ويقال لها نخشب من أسمائها أيضا، نخشب، وينسب إليها فيقال النخشبي. فهذا هو النسفي الذي جاء منسوبا فقط، فهذا هو إبراهيم بن معقل بن الحجاج القاضي، قاضي مدينة نسف ويقال لها نخشب، وهي في خارطها السياسية المعاصرة في أوزبكستان في الموقع، وهي جنوب غرب طشقند، هذه طشقند وهذه نسف هنا، فهذه بالنسبة لها جنوب غرب، فهذه هي المدينة جنوب غرب مدينة طشقند، فهذه طشقند وهذه نسف، فهي في جنوبها الغربي وقريبة في حدودها مع تقريبا أفغانستان اليوم، يمكن 300 كيلو أو نحو ذلك قريبة. فهو قاضي نسف ويقال لها نخشب. والنسفي هذا قد سمع من الإمام البخاري صحيحه مجزأ، قسم منه سماع إلى كتاب الأحكام، والباقي أجازه به البخاري، والباقي أجازه به البخاري رحمه الله تعالى. فإذا حماد بن شاكر هو نسفي، والنسفي قبله هو إبراهيم ابن الحجاج، إبراهيم بن معقل بن الحجاج. نعم، وغيرهم بالنسبة لصحيح
البخاري.
نعم، فالنسفي هذا حافظ مجتهد إمام فقيه، يعني ما هو فقط راوي حديث فقط، هو أحد رواة البخاري، وهو حافظ محدث فقيه مجتهد رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أو أصول متعددة فيما مداره على رواية واحدة كأكثر الكتب.
مثلا الآن عندنا يقول قد جعل الحافظ ابن الصلاح هذا شرط في أن يأخذ من الكتاب عرضا مقابلا على أصول معتمدة بروايات متعددة فيما تكثر فيه الروايات، فيما تكثر فيه الروايات. تمام، كالفربري، فالبخاري كثرت فيه الروايات، صح ولا لا؟ وهو أصل من أصول الكتب الستة، بل هو أعلاها وأقواها وأجلها، أليس كذلك؟ فهو أصل معتمد، وقد روي بروايات متعددة متنوعة. تمام، ومن هذه الروايات المتعددة المتنوعة من؟ الفربري والنسفي إبراهيم بن معقل وحماد ابن شاكر أيضا النسفي وغيرهم بالنسبة لصحيح البخاري. نعم، أو
أصول متعددة فيما مداره على رواية واحدة كأكثر الكتب،
كأكثر الكتب. ولو جئنا نريد أن نجعله في أصل من رواية كثرت عنها الروايات وتشعبت، أيضا لوجدناه أين؟ في البخاري. فمثلا رواية الفربري هي التي شاعت وذاعت، هي التي شاعت وذاعت، فهو أشهر رواة الجامع الصحيح للإمام البخاري، وقد سمع الفربري صحيح البخاري من الإمام البخاري مرتين، سمعه مرتين، مرة بمدينة فربر حينما كان البخاري فيها سنة 248، والثانية بمدينة بخارى كان مع البخاري فيها هو، وبين الثانية والأولى السماعين الأول والثاني 4 سنوات، يكون سنة كم؟ 52. إذا كانت الأولى 48 بعد 200، الثانية تكون كم؟ 52. هذا واحد سمع الصحيح كم؟ مرتين. هناك شيء آخر يجعل لرواية الفربري لصحيح البخاري قيمة وأهمية، الأمر الآخر كانت عنده نسخة الإمام البخاري الأصل لصحيحه، كانت عند الفربري نسخة الإمام البخاري الأصل لصحيحه، والتي هي مقسمة قسمين، قسم بخطه هو رحمه الله، وقسم بخط وراقه أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الذي كان البخاري يملي عليه وهو يكتب بين يديه، كان يملي عليه الصحيح. يعني أنت مثلا أستاذ تكتب وتتعب، بعد ذلك تقول لتلميذك خذ هذه المرة أنت إيش أكتب عني، أنا تعبت يدي، هذا متصور ولا لا؟ فهذا تلميذ البخاري أبو جعفر محمد بن أبي حاتم، فهو وراق البخاري، فالنسخة هذه التي عند الفربري هي نسخة كتاب البخاري الأصل الذي بعضه بخط البخاري وبعضه بخط وراق البخاري وكاتبه الذي هو أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الذي كان يملي عليه الإمام البخاري جامعه الصحيح. وهذه الرواية كما قلنا لكم هي المتداولة، هذه الرواية هي التي عليها أصول النسخة اليونانية المطبوعة، هذه الرواية عليها نسخة اليونينية المطبوعة الآن المعروفة بالسلطانية. نعم. ثم إن الفربري نفسه الذي قلنا إن روايته الآن بين أيدينا، نحن نحكم على ما وصلنا الآن بين أيدينا، أما في أزمان وجود الروايات وتناقلهم لها بالرواية فهناك ما هو أعلى منها، لكن ما انتهى إليه الأمر من القرن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وها نحن اليوم فيما في الخامس عشر، الأكثر تداولا هو نسخة من؟ رواية الفربري، وهي التي كما قلنا لكم عليها النسخة اليونينية. وأشهر الرواة عن الفربري أو الفربري، أشهر الرواة عنه كل من الحافظ أبو علي بن السكن، الحافظ أبو علي بن السكن المصري، وهو أول من أدخل الجامع الصحيح إلى مصر وحدث به فيها سنة 314. هذا أبو علي بن السكن صاحب الصحاح، السنن الصحاح المأثورة، سنن الصحاح المأثورة، وأنتم تجدون في كتب الحديث وصححه ابن السكن وصاحب ابن السكن، هذا هو أبو علي بن السكن، أبو علي بن السكن، فهو أول من أدخل جامع البخاري الصحيح إلى مصر، رحل من مصر إلى الفربري وسمع منه في بلاد المشرق، ثم عاد ودخل إلى مصر وحدث بجامع البخاري الصحيح سنة 314 أو قبيلها بقليل. المهم أنه مطلع 14 بدأ ينتشر كتاب البخاري في بلاد مصر، هذا واحد. الثاني الحافظ المستملي، الثاني من أشهر رواة من؟ الصحيح عمن؟ عن الفربري أو الفربري كله صح، هو المستملي، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي، هذا هو المستملي. وميزة المستملي أنه نسخ بيده، المستملي ميزته أنه نسخ بيده صحيح الإمام البخاري من نسخة الفربري التي هي قبل قليل ذكرنا، التي هي نسخة البخاري بخطه وبخط تلميذه ووراقه، تمام؟ فالمستملي نقل من خط من؟ من خط البخاري وأبي جعفر وراقه، والنسخة هذه موجودة عند من؟ عند الفربري، عند الفربري نسخة البخاري الأصل التي بخطه وبخط تلميذه وراقه عند من؟ عند الفربري. جاء صاحبنا المستملي فنسخ هذه النسخة، نسخة البخاري الأصل التي هي عند من؟ عند الفربري، ثم رواها عنه عن البخاري، تمام؟ هذه الرواية الثانية عن من؟ عن الفربري. الرواية الثالثة هي رواية الحافظ بن حموية، حموية مثل حمدوية وزنجوية وخالوية ونفطوية وسيبوية اللي هو سيبويه، احنا نقول سيبوية، أهل الحديث يقولون سيبوية ما يقولون سيبويه، سيبويه لأهل اللغة العربية، والباقي كله كما سمعتم الجادة فيه عند المحدثين. فهذا ابن حموية رحمه الله وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى. النسخة الرابعة أو الرواية الرابعة عمن؟ عن الفربري. الرواية الرابعة الكشميهني، هكذا ضبطها، الكو بضم الكاف سكون الشين، الكشميهني، رواية الكشميهني الحافظ، وهو أبو الهيثم محمد بن مكي. فكم صاروا عندنا؟ أربعة ولا خمسة ولا كم؟ يقينا الأربعة هؤلاء، أخرجوا الأول منهم، من هو؟ ابن السكن. الأربعة أخرجوا منهم ابن السكن، فيبقى عندنا من؟ نعم نعم نعم، هؤلاء الثلاثة الأخيرين على هذا الترتيب، هؤلاء الثلاثة الأخيرين الذين هم المستملي وابن حموية السرخسي والحافظ الكشميهني، كلهم حفاظ. هؤلاء الثلاثة الأخيرين في هذا الترتيب تولدت من رواياتهم عن الفربري، تولدت رواية أبي ذر الهروي. نحن عددنا أربعة، حذفنا منهم ابن السكن، أربعة من أشهر من روى عمن؟ عن الفربري لصحيح البخاري، أربعة حذفنا منه ابن السكن، بقي معنا المستملي والسرخسي والكشميهني. هؤلاء الثلاثة مجتمعين تولدت عن رواياتهم عن الفربري للصحيح عن البخاري، تولدت نسخة أبي ذر الهروي، تولدت عنهم نسخة أبي ذر الهروي المكي، وروايته كانت في أول الأمر عمدة عند المكيين، ثم بلاد الغرب دخل بها أبو ذر الهروي للمغرب، في البلاد المغاربية كلها وإلى الأندلس اشتهرت، دخل بها أبو ذر الهروي، ودخل بالعقيدة الأشعرية معه للأسف. نعم، فأفاد وضر، تمام، أبو ذر أفاد وضر، أبو ذر أفاد وضر، فهذا مما سجعته. فالشاهد أبو ذر الهروي قابل نسخته التي كتبها على روايات هؤلاء الثلاثة، الحافظ المستملي والحافظ بن حموية السرخسي والحافظ الكشميهني، وهؤلاء الثلاثة رووها عمن؟ عن الفربري، والفربري عن البخاري تماما. فهذا الهروي رحمه الله أخذ نسخته عن هذه الثلاثة الأصول، الكشميهني والمستملي وبن حموية، ثم إنه عارضها عليها حرفا حرفا، فأصبحت متقنة ولا لا؟ متقنة ولا لا؟ والأصول هذه الثلاثة التي تروي عن الفربري معروفة مشهورة متقنة ولا لا؟ منها ما هو مأخوذ من أصل البخاري نقلا بالحرف، وعلى هذا الأصل اعتمد الحافظ ابن حجر في الفتح، على هذا الأصل اعتمد الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن الحافظ اعتمد على رواية أبي ذر التي تولدت من روايات الثلاثة المستملي وابن حموية والكشميهني، هؤلاء الثلاثة شيخهم من؟ الفربري. الفربري عنده أصل من؟ أصل الإمام البخاري بخطه وخط مستمليه أو كاتبه أو وراقه أبو جعفر. بعض هذه الثلاثة منقولا من نفس الكتاب، كتاب من؟ البخاري الذي هو عند الفربري. فكيف لا تكون حينئذ رواية أبي ذر هي المشهورة وأكثر ما شاعت وذاعت هي؟ فهذه قال عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي أتقن الروايات، قال عنها الحافظ ابن حجر هي أتقن الروايات عندنا، هي أتقن الروايات عندنا، رواية أبي ذر عن مشايخه من؟ الثلاثة. لماذا؟ لضبطه لها، هذا الذي نريده، هذا الآن النتيجة التي نريدها لنصل بها إلى كلام من؟ ابن الصلاح. قال أولاً لضبطه لها، ثانياً وتمييزه لاختلاف سياقاتها، الضبط يعني المقابلة والتدقيق، ثم تمام الضبط ظهر فيما؟ في تمييزه لاختلاف سياقاتها، يعني اللفظ كذا في رواية فلان كذا ما هم عن الفربري، اللفظ كذا في رواية فلان عن الفربري كذا، اللفظ كذا في رواية فلان كذا، فهذا تمييز للا؟ تمييز لما اختلف فيه حرف الحافظ المستملي، تمييز لما اختلف فيه حرف الحافظ ابن حموية، تمييز لما اختلف فيه حرف الحافظ الكشميهني، فميزه ولا لا؟ وأخذها من أصول المضبوطة ولا لا؟ فاتفق كلام ابن الصلاح وانطبق عليها ولا لا؟ انطبق عليها؟ انطبق عليها. فنحن سافرنا بكم هذه السفرة ورحلنا هذه الرحلة الطويلة لأجل هذه العبارة التي مرت معنا في كلام من؟ في كلام الحافظ السخاوي، قال: أو أصول متعددة فيما مداره على رواية واحدة. فنحن عندنا أصل المستملي وأصل الكشميهني وأصل بن حموية، أصله رواية واحدة وهي رواية من؟ رواية الفربري، ثم هذه مجموعة رجعت في رواية مضبوطة على هذه الأمهات جميعا، الأمهات جميعا. ولعله بهذا اتضح الآن الكلام. هات بشرطي.
أحسن الله إليكم. يشترط، أي جعله شرطا ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد.
نعم.
وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو الاستفاضة، أي بالنسبة إلى الإضافة للكتاب خاصة.
اتضح عندكم. نعم.
وعبارته فسبيل، أي طريق، وهذا ظاهر في اشتراط التعدد، وإن حمله غير واحد على الاستحباب والاستظهار.
هذا فيه أيضا نظر آخرون قالوا لا. نعم، سيأتي معنا. يعني حمله لكلام الحافظ بن الصلاح على ما؟ على أنه يستحب، أو الأظهر أنه يريد كذا، وإن كان يحتمل أنه لا يريد الوجوب وإنما الاستحباب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي: بالاكتفاء بالمقابلة على أصل معتمد فقط.
نعم، هذا الذي ذكره الحافظ بن الصلاح وتقدم الكلام عليه، قد خالفه فيه الحافظ النووي رحمه الله، حيث قال: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. يعني يكفي أن تقابل على أصل واحد، لكن الأصل هذا إيش؟ معتمد ومحقق متقن. مثل هذا رواية أبي ذر، أصل واحد لكنه إيش؟ معتمد ولا ما هو معتمد؟ ومقابل ومحقق ولا ما هو محقق؟ إيش بعد أنه ميز أيضا خلافات سياقاتها، سياق الكشميهني، سياق فلان، سياق فلان. نعم، فهذا أحيانا يكون الحرف في الرواية له أثر في الحكم، له أثر في الحكم، وأحيانا تكون في الرواية زيادة مؤثرة تفسر ما تقدم، لا تكون في رواية فلان ووجدت في رواية فلان. فالشاهد أن الحافظ بن الصلاح جعل هذا شرطا، جعل هذا شرطا، لكن النووي قال يكفي فيه أن يكون أصل واحد معتمد ومحقق، فإذا وجد الأصل الواحد المعتمد المحقق أجزأه. وفي الحقيقة قول النووي هو الصحيح، في الحقيقة قول النووي هو الصحيح. وسيأتينا حفظكم الله الكلام على ما؟ الكلام على كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى عند آخر العبارة. فالصحيح في هذا هو كلام من؟ كلام النووي، أنه يكتفي بأن يأخذ من كتاب حديثا للاحتجاج أو للعمل من كتاب واحد معتمد مدقق ومحقق عن أصول قيمة، ولو كان هذا الأصل واحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذ الأصل الصحيح تحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا.
صحيح.
على أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي مع تقاربهما، ولكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل. وإذا حمل كلامه هنا على الاستحباب كان موافقا لما سيأتي له عند الحسن في نسخ الترمذي واختلافها في الحكم، أهو بالحسن فقط أو بالصحة فقط أو بهما معا أو بغير ذلك.
هذا الكلام فيه نظر، يعني إطلاق السخاوي رحمه الله أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي، هذا فيه نظر، لأن كلامه الأول واضح. وسيأتينا، بل سيأتي هو نفسه في كلامه ما يرد هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. أنه ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول حيث حمل على الاستحباب.
يعني أخذ من كلمة ينبغي في الحسن. ابن الصلاح لما جاء إلى قسم الحسن وجاء إلى كلامه عن الترمذي في قوله إيش؟ هذا حديث حسن، وأنتم تعلمون حفظكم الله الترمذي يقول هذا حديث حسن، وأحيانا يقول حسن صحيح، وأحيانا يقول هذا حديث إيش؟
حسن صحيح غريب،
حسن صحيح غريب أو صحيح حسن غريب، يعني ثلاثة اصطلاحات تركيبات. يقول هناك ابن الصلاح لما وجد هذه إيش الاصطلاحات عند الترمذي والنسخ المروية عن الترمذي في هذا الباب في جامعه جامع الترمذي اختلفت، تجد عند هذا روايته فيها حسن صحيح، وهذا في روايته حسن، وهذا في روايته حسن صحيح غريب، تمام؟ لأجل هذا الاختلاف يعني حينما نقف على حديث واحد، حديث واحد في باب واحد في الجامع للترمذي وجدت نسخة هذا تختلف عن نسخة هذا تختلف عن نسخة هذا، هذا ما هو يوجب عليك أنت يعني حاجة تحس بها ضرورة في قلبك، يجب عليك أنك تتأكد صح ولا لا؟ أي روايات هؤلاء الثلاثة إيش؟ أتقن أو أصح صح ولا لا؟ ها أنتم الآن خذوا مثالا، انظر في جامع الترمذي المطبوع بين أيدينا، وخلي معك كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، الحافظ المزي أخذ الأمهات برواياته عن شيوخه عن شيوخهم إلى أصحابها، فيثبت حينئذ ماذا؟ ما وقعت له به الرواية، يثبت ما وقعت له به الرواية، لا يغير ولا يتأثر برواية أحد، روايته كذا، فيحكي ويذكر روايته، يحكي الخلاف ويذكر روايته إذا حصل في بعض الأحيان. فأنت لو قارنت تجد نسخة الحافظ المزي تحفة الأشراف في معرفة الأطراف تختلف عما هو بين أيدينا في بعض الأحيان، إذن هذا أخذ بروايته فقط المتقنة التي عنده. الحافظ ابن الصلاح لما رأى هذا الاختلاف في أحكام الترمذي، وصف الترمذي لهذا الحديث بأنه حسن أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، لما اختلف الوصف، المراد بالوصف حفظكم الله الأحكام هنا، يعني حكمه على هذا بأنه إيش حسن وصفه بالحسن، حكمه على هذا بأنه حسن صحيح وصفه بما بعبارتين، وهكذا. فاختلاف الوصف هو الذي جعل ابن الصلاح يقول رحمه الله ينبغي، فينبغي هنا إنما أطلقها فيما أجيبه في الوصف، ينبغي هنا أطلقها في تحققك من الوصف، هل هذا الحديث يوصف بأنه حسن أو أنه حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، هذا ما هو وصف للحديث أحبائي، هذا ما هو وصف للحديث، ها؟ فالوصف هنا هو الحكم هناك، فأراد به هنا الوصف في حكمه على الحديث. أما الأحكام فالمراد بها إيش؟ مراد بها الأحكام التي تؤخذ من هذه الأحاديث للاستدلال لمذهب كما ذكر معنا قبل قليل، مذهب فقيه يستدل بها لإثبات الأحكام الشرعية. فالفرق واضح بين كلامه هناك في الحكم الفقهي، ما قال لذي مذهب؟ ما قال لذي مذهب قرأناه الآن؟ ها؟ نعم، يقول يسوق له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب، يعني صاحب فقه مجتهد، فهنا المراد به الأحكام إيش؟ الفقهية لا الأوصاف، فهنا التي هي أحكام الصحة والضعف هذه أوصاف، ليست هي الأحكام هناك، ليست هي الأحكام هناك. فإذا قلنا إن كلامه هناك على نوع وكلامه هنا على نوع، نعم، أو هناك على صفة وهنا على صفة، أو هناك على حالة وهنا على حالة، يكون بينهما تعارض؟ ما يكون بينهما تعارض، واضح؟ لأنه قصد هناك الاستدلال بالأحكام الفقهية، وقصد به هنا إعطاءه الحكم الوصف، أراد به الوصف، أراد به الوصف. فإذا كلامه الذي في الحسن لا يعارض ولا يناقض كلامه الذي معنا هنا فيما في النقل من أصل صحيح معتمد ليحتج به في الأحكام الفقهية، واضح الصورة؟ تمام. فكلمة ينبغي هنا ليست قاطعة وليست صريحة فيما في أنه أراد إيش؟ هذا هو، في أنه أراد الاستحباب كما أومأ إليه الشارح، يعني أشار إليه العراقي في شرحه للتبصرة، وهو موجود ذكره عندكم فيما في الهامش، حيث قال في ثلاثة فقوله هنا ينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، قد إيش فيها تقليد، قد يراد وقد يراد، قد يراد بهذا وقد لم يقطع به، فقد يراد بهذا وقد يراد به هذا، مع أن الأظهر في الأول غير الأظهر في الثاني. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا شك أن القول بالأول فيه تضييق يفضي إلى التعطيل،
تعطيل الأخذ بالأحاديث يضيق عليك، يعني لا يمكن أن تأخذ إلا إذا كانت لك رواية، ما إذا لم يكن لك رواية ما يصح لك إيش أن تحتج، هذه مشكلة. طيب نحن اليوم مثلا ماذا نقول؟ ولذلك سيأتي معنا عبارة أخيرة في آخر الحديث، في آخر ما نقرأ إن شاء الله كلمة أو كلمتين تفرج عنا وعنكم هذا الضيق، فرج الله عنا وعنكم، تفرج هذا الضيق كلمة أو كلمتين ستأتينا في آخر المبحث. هات
أحسن الله إليكم. قال ولا شك أن القول بالأول فيه تضييق يفضي إلى التعطيل.
نعم.
وعدم تعقب النووي القول بالتعدد في الترمذي افتراقه عما تقدم باختلاف نسخه.
نعم.
ثم هل يشترط في النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به رواية؟ الظاهر مما تقدم عدمه، وبه صرح ابن برهان في الأوسط فقال ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بهما وإن لم يسمع. وكذا روي عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر أن ينقله وإن لم يعلم أنه سمعه.
وهنا قد بسطه حفظكم الله، هذا كما ترون تدريب الراوي، هذا قد بسطه السيوطي وتكلم عليه في المجلد الأول تحت مبحث هل يتوقف العمل بالحديث على سماعه وروايته، وبسط فيه أقوال العلماء الذين ردوا هذا الاشتراط وحكاهم بما هو زيادة على من ذكره من السخاوي هنا، فاستغرق فيه ثلث أو نصف صفحة 235 ثم 36 كاملة ثم 37 كاملة ثم 38، يعني حوالي 4 صفحات، فمن أراد الرجوع إليه فليرجع إليه، والعبارة فيه أوضح وفيها كثير من التفصيل. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن هنا جوزوا العمل في أقسام لم يعتبروها رواية كالإعلام بالمروي مجردا عن الإذن كما سيأتي في محله.
نعم.
قلت ولابن خير بفتح المعجمة ثم تحت،
يعني اسمعوا أعد علينا هذه العبارة.
أحسن الله إليكم. ومن هنا جوزوا العمل في أقسام لم يعتبروها رواية،
ومن هنا يعني الذين ردوا هذا القول من ابن الصلاح، من هنا جوزوا
العمل في أقسام لم يعتبروها رواية كالإعلام بالمروي مجردا عن الإذن.
أنتم عندكم إن شاء الله وسيأتي معنا إن متعنا الله في الحياة وإياكم ونسأل الله لنا ولكم ذلك على طاعته، عندنا أقسام التحمل، طرق تحمل الحديث، أقسام التحمل 8، ومنها الإعلام سيأتينا، ومنها الإعلام، فإحنا أسبق إلى الإعلام من الإعلاميين، ها؟ فمنها الإعلام. يقول ومن هنا جوزوا العمل في أقسام لم يعتبروها رواية، وهي من طرق التحمل، من طرق التحمل، الإعلام بالمروي مجردا عن الإذن، يعني تعلم بأن هذا مرويك كما سيأتي، يعني نحن على هذا ينفسح لنا الأمر، الإعلام بأن هذا إيش؟ بأن هذا إيش؟ مروي، وإن لم يكن سمعه أو وإن لم يكن أذن له، فأقل شيء الإجازة من أنواع يأتيك الإعلام، فمن هذا الإعلام تعلم من هذا العالم أن هذا الكتاب المروي له بالسند هو كتاب العالم الحافظ المحدث الفلاني كما أخبرك هو، تمام؟ فهذا الإعلام وهو أضعف ما يكون في الباب، أضعف ما يكون في الباب، جوزوا به العمل، وإن لم يكن عند كثير منهم معتبر بأنه من أنواع التحمل، جوزوا به العمل باعتباره نوعا من الأنواع، وهو أضعفها، هذا الذي هو إعلام مجرد عن الإذن، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في حينه، فالمقصود إذا حصل لك ولو أقل شيء الإعلام ساغ لك أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ الحديث من هذه الكتب المعتبرة المعتمدة بالشرط الذي تقدم، ويكفي أن تستدل وتحتج بها لما ذهبت إليه من الأحكام. ففرج عنا ولا لا؟ قبل قليل وهم ضيق ولا لا؟ فالحمد لله. هات.
أحسن الله إليكم. قلت ولابن خير بفتح المعجمة ثم تحتانية ساكنة وآخره مهملة.
نعم.
وهو الحافظ المقرئ أبو بكر محمد الأموي بفتح الهمزة اللمتوني الإشبيلي المالكي خال مصنف روض الأنف الحافظ أبي
خاله. نعم. وهذه العبارة منقولة من كلام الشارح، من شرح الشارح على المنظومة. نعم. هو هذا ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرست، فهرست المرويات لابن خير الإشبيلي الحافظ رحمه الله، كان حافظا متقنا مجودا في كتبه وأصوله، حتى أن الناس كانوا يتبادرون إليه والرواية عنه رحمه الله تعالى. وهو خال السهيلي صاحب الروض الأنف على سيرة ابن هشام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال خال مصنف روض الأنف الحافظ أبي القاسم السهيلي وأحد الأئمة المشهورين بالإتقان والتقدم في العربية والقراءات والروايات والضبط.
وكتابه هذا من أجمل الكتب، كتابه الفهرس، فهرس ابن خير الإشبيلي، مجلد هكذا ضخم، إذا تيسر لكم وجدتموه فخذوه، جميل جدا. نعم.
بحيث تغالى الناس في كتبه بعد موته، وزادت عدة من كتب هو عنه على 100. مات في ربيع الأول سنة 75 و500 عن 73 سنة، مما وجد بأول برنامجه الذي وضعه في أسماء شيوخه ومروياته امتناع أي تحريم نقل سوى أي غير مرويه، وهو أعم من أن يكون الرواية المجردة أو العمل.
هذا مما أضافه الحافظ العراقي في ألفيته، وهو موف بن الصلاح، تمام، ليضمه إلى من؟ إلى ابن الصلاح. هو قريب من قول من؟ هو قريب من قول ابن الصلاح ولا لا؟ إيه. فابن الصلاح يقول الذي تقدم، وصاحبنا هنا يقول يمتنع أن يحرم عليك نقل سوى ما تروي، يعني إذا كان غير ما ترويه لا يصح لك أن تحتج به، فليس لك أن تأخذ إلا ما لك فيه رواية. فكأنه يضيفه ويسند به جانب من؟ جانب ابن الصلاح، فتح الله عليكم. نعم، يسند به جانب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والتحريم فيه عنده بينهم إجماع.
إجماع هذا الآن كله يعني يذكره منتخبا الشارح السخاوي. الآن ينقل لك نص كلام من؟ كلام ابن خير الإشبيلي في فهرسته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونص كلامه، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كالإجازة مثلا، أقل وجوه الروايات إيش؟ الإجازة. أقل شيء يكون لك به إجازة حتى يصلح لك أن تأخذ هذا الحديث وتحتج به، أقل شيء يكون لك بالكتاب الذي تأخذ منه إجازة إلى مؤلفه بالإسناد. نعم. مثل اليوم الجماعة اللي نسمعهم في التحديث وهو لا يعي ولا يدرك ما يقول، هذه الإجازة لا قيمة لها، هذه الإجازة لا قيمة لها. إذا كان الأولون يتكلمون على ما هو أقوى من هذا ويطعنون في طريق التحمل به كابن دقيق العيد وغيره، وذكروا هذا عند حديث أبي داود كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب. نعم. فنظم هنا في المنظومة وسيأتينا ولا تقم لقاعد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي. فقال الذي عليه الناس في أزماننا ابن دقيق العيد، قال هذا ما يصح به التحمل. فالشاهد أنه حتى على أضعف ما يكون وهو إيش؟ الإجازة، تقرأ شيئا ليجيزك بهذه الطريقة التي سمعتم قبل قليل، يجر الفاعل ويرفع المفعول وهكذا. فلو على أقل الروايات والتقديرات هذه فلا بد أن يكون لك إسناد، فحينئذ نقبلك، وإلا فيحرم. هذا كلام من؟ كلام ابن خير. نعم.
أحسن الله إليكم، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وهنا على هذا الموضع علق الزركشي في كتابه المقنع، ولم يحشي عندكم هنا المحشي، علق الزركشي على كلام ابن خير الإشبيلي هذا، فقال عن هذا الكلام وعن هذا الاستدلال، قال هذا النقل نقل الإجماع، قال هذا من النقول الغريبة، هذا من النقول الغريبة. وقال عن استدلاله بهذا الحديث، يعني ابن خير، قال: وهذا الاستدلال بهذا الحديث غير مطابق، هذا الاستدلال بهذا الحديث غير مطابق. يعني كيف يكون إجماع ونحن الآن حكينا كلام من تقدم، كلام من تقدم؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي بعض الروايات: من كذب علي مطلقا بدون تقييد، وهو ظاهر في الجزم خاصة، ولذا عبر الناظم كما في خطه به مكان نقل المشعر بمجرد النقل ولو ممرضاه.
نعم، وحقيقة فرق حينما يقول من كذب علي متعمدا، هذا في الرواية أنت ترويه، ها؟ أما أنت الآن ناقل، هذا المراد به أنت تحدث عن رسول صلى الله عليه وسلم شيء سمعته، أو عن شخص شيئا سمعته وتكذب فيه، أما هنا أنت ناقل فلا يصح الاستدلال بهذا على هذا، واضح؟ أنا الآن آتيكم بالكتاب هذا وأنتم تنقلون منه كما هو فيه، فرق بينه وبين أن تقولوا عني إني قلت ولم أقله، صح ولا لا؟ فهذا فرق عظيم بين هذه الصورة وهذه الصورة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكنه جزم في خطبة تقريب الأسانيد له بذلك أيضا،
يعني الشارح العراقي جزم في خطبة تقريب الأسانيد، أيوة،
جزم في خطبة تقريب الأسانيد له بذلك أيضا لكن بدون عزو، فإنه بعد أن قرر أنه يقبح بالطالب ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن كذا وكذا، قال: ويتلخص به من الحرج، قال: ويتخلص به من الحرج،
أيوة نعم هذا الصحيح، يتخلص،
أحسن الله إليكم، قال: ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية، فإما أن يكون اعتمد في حكاية الإجماع ابن خير فقط أو وقف عليه في كلام غيره.
نعم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، والمحشي عندكم قال إن الظاهر أنه ليس هذا إلا اعتماد على كلام ابن خير، ليس هذا إلا اعتماد على كلام إيش؟ ابن خير، واستدل عليه بأنه، يعني الشارح، قد ذكر هذا في شرحه لتقريب الأسانيد الذي هو إيش؟ طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب، فدل ذلك على أنه هو كلام من؟ كلام من؟ كلام ابن خير، لأنه في تقريب الأسانيد قال هذه العبارة، من هو؟ الحافظ العراقي، قال: يقبح بالطالب ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار، يعني الأحاديث، يستغني بها عن كذا وكذا، قال: ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. هذا الإجماع هل هو الآن من العراقي، تمام، اعتمد هذا الإجماع، هل هو من العراقي على ما حكاه ابن خير، أو أنه وجد آخرين مع ابن خير، تمام؟ المحشي حش على هذا فقال: الاحتمال الأول هو الصحيح، أنه الاعتماد على من؟ على ابن خير فيما نقله، والدليل على ذلك، على هذا الترجيح، أن صاحب تقريب الأسانيد الذي هو العراقي جاء في الشرح الذي هو طرح التثريب في شرح التقريب، جاء ووضح مستنده بأنه كلام من؟ كلام ابن خير، كلام ابن خير، فرجع الأمر كله إلى من؟ إلى ابن خير. وحكاية هذا الإجماع غريب حقيقة، حكاية هذا الإجماع غريب، وقد نبه عليه البقاعي في النكت حيث قال: احتاج لها أخرج ما وقفت على موضعه الآن. على كل حال، يعني هذا النقل للإجماع هذا غريب، لأنه قد إيش؟ قد تقدم معنا ما ينقضه من ما حكاه عن البرهاني، وأشرنا لكم إلى ما هو أوسع منه في ماذا؟ في تدريب الراوي، وقلنا إن هذا التوسع من الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى يبين أن الحافظ السخاوي هنا هذا هو وجدته، ولم يتعقبه يعني العراقي، وقد تعقبه الزركشي. ما هو البقاعي؟ معذرة، ما هو البقاعي؟ الزركشي، وهمت. قال ولم يتعقبه العراقي، يعني من يتعقب ابن خير، وقد تعقبه الزركشي في جزء له، فقال فيما قرأته بخط من؟
الزركشي.
قال ونقل الإجماع عجيب. قال ونقل الإجماع عجيب. هذا في التدريب 236 في المجلد الأول طبعة سرساوي، 236 المجلد الأول طبعة السرساوي. والذي تعقبه من؟ الزركشي، ليس البقاعي كما قلت أولا، هذا غلط وهم، إنما هو الزركشي تعقب العراقية وتعقب من؟ ابن خير الإشبيلي. قال هذا عجيب، هذا عجيب. فالشاهد أن هذا النقل الذي نقل عن ابن خير رحمه الله تعالى هو الذي فيه نظر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ونحوه قول غيره نقلا عن المحدثين إنهم لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي.
صحيح، نعم.
وهم في هذا الباب أهل الفن على الحقيقة، ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل وإن كان فيه نظر،
يعني وإن كان في هذا القول نظر. نعم،
أحسن الله إليكم. إن الثاني لم يقل به إلا بعض المحدثين، ولو صح لخدش في دعوى الإجماع كما يخدش فيها قول ابن برهان، إلا أن
إن حمل
أحسن الله إليكم، إلا إن حمل على إجماع مخصوص.
نعم،
وأيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله، لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به.
صحيح،
وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفا.
نعم، وهذه مصيبة ثانية، هذا مما أورد على كلام من؟
ابن خير.
يقول إذا كان لك مروي جاز لك أن تحتج، لأنك متصل الإسناد إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما لك مروي؟ لا. قال هذا في مشكلة ثانية، وهي لو كان كما قال، فلو كان هناك شخص ليست له رواية لا بالصحيحين ولا بأحدهما، تمام؟ فإنه لا يجوز له أن يحتج بما؟ بحديث فيهما أو في أحدهما، لأنه لا رواية له بهما أو بأحدهما، كالبخاري على انفراد أو مسلم على انفراد. ويجوز له أن يحتج بحديث ولو كان ضعيفا لأن له به رواية. صح؟ الآن الشرط أن يسوغ لك أن تروي حديث وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجا به، أن يكون لك به رواية. يقول فأنت إذا لم يكن لك رواية من طريق الصحيح، ما يجوز لك أن تحتج بحديث في الصحيحين أو في أحدهما، ولو كان لك رواية بالفردوس، بفردوس الأخبار، تمام؟ أو بجزء من الأجزاء التي تجمع الغث والسمين، فيها الضعيف وفيها الموضوع، ولك به رواية، فإنه يجوز لك بناء على هذا أن تحتج بما لك به رواية ولو كان ضعيفا. وهذا حقيقي، هذا صحيح، يرد على هذا، على هذا التحريم وعلى هذا الاشتراط. فيصبح إيش؟ النظر إلى صحة الاحتجاج أو الاستشهاد أن يكون لك به رواية سواء كان ضعيفا أو صحيح، وما لم يكن لك فيه رواية لا يجوز لك أن تذكره ولو كان في الصحيحين أو أحدهما. هذا الكلام ما يقول به أهل التحقيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لا سيما وأول كلامه كالصريح فيما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح، نعم،
حيث ذكر كما حكيته في أصله من فوائد الإجازة التخلص من الحرج في حكاية كلامه صلى الله عليه وسلم من غير رواية.
وهذا مما يضاف إلى الأول، وهو الذي قلت لكم سيأتي في آخر المبحث. فيقول رحمه الله لا سيما وأول كلامه كالصريح فيما صحت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر كما حكيته في أصله، نعم، من فوائد الإجازة التخلص من الحرج في حكاية كلامه صلى الله عليه وسلم من غير رواية. يعني أنت ما جلست تسمع حدثنا فلان أخبرنا فلان أخبرنا فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معك إيش؟ إجازة عامة مثلا، فهذه فيها التخلص من الحرج، التخلص من الحرج في حكاية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رواية. يعني عندك أنت الإجازة لكن المراد بالرواية حدثنا أخبرنا حدثنا إلى آخره. ما لك في رواية بهذا؟ عندك إيش؟ إجازة. فالإجازة من أنواع التحمل، ففي هذا حينما تكون عندك إجازة فإن هذه الإجازة من فوائدها أنك تخرج من الضيق الذي ذكرناه قبل قليل وجاء بعده أيضا الإعلام، فتخرج من الضيق والحرج، فيصح لك بناء على هذا أن تروي حديثا فيما في الصحيحين أو في أحدهما، وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما ذهب إليه من؟ ما ذهب إليه ابن الصلاح وابن خير، تمام؟ أما على مذهب الجمهور فقلنا لكم إن الصحيح على خلاف ذلك. وبهذا ينتهي مبحث الصحيح كاملا ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، واللقاء القادم إن شاء الله تعالى يكون في مبحث الحسني، والسبت القادم لن أكون ها هنا موجودا إن كتب الله لنا طول العمر، لأني عندي تعلق بمحاضرات ودروس علمية في مناطق أخرى، فلعلنا نلتقي في الذي بعده، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.